إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس حثنا ربنا تبارك وتعالى على ذكره وعلى مجالس ذكره فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فالله عز وجل نادى عباده المؤمنين ثم بعد هذا النداء أمرهم أن يسعوا إلى ذكره سبحانه وتعالى فقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذهب أكثر العلماء أن المراد بالذكر في هذه الآية الصلاة أي صلاة الجمعة وقال سعيد بن المسيب المراد بذلك الخطبة قال ابن العربي المالكي بل الأمر يشمل الخطبة والصلاة إذ أن الخطبة بعد النداء والخطبة تحرم البيع مما يدل على وجوبها إذ أن المستحب لا يحرم المباح فبعد نداء الجمعة يحرم الانشغال بالبيع والشراء والواجب السعي لسماع الذكر وبعد الفراغ من هذه الصلاة أي صلاة الجمعة والانتشار في الأرض أمرنا أن نكثر من ذكره سبحانه وتعالى وألا نغفل عن ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فسبب فلاح العبد في الدنيا والآخرة انشغاله بعبادة الله وذكره بل بأن يذكره كثيرا بحسب استطاعته وعلى وفق ما شرع سبحانه وتعالى وأمر الله عز وجل بإقامة هذه المساجد ورفعها لإقامة ذكره فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عند أنبال الأعراب في طائفة من المسجد وزجره الناس، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر بإفراغ ذنوب مما على بوله ثم علمه، وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. وفي يوم الجمعة حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على التبكير كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كصفة غسل الجنابة، ثم أتى فكأنما قرب بدنه، فإذا أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فإن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، فمن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، فمن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا خرج الإمام يوم الجمعة حضروا يستمعون الذكر. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون الملائكة على أبواب المساجد في يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام أي على المنبر ثم طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. فاحرص عبد الله أن تكون من المبكرين والمبادرين لذكر الله تبارك وتعالى، لقراءة القرآن والصلاة والتسبيح والتحميد والتهليل ونحو ذلك ودعاء الله تبارك وتعالى. فإذا جلس الإمام على المنبر كنت منصتا مستمعا، فملائكة الله يحضرون يستمعون الذكر، فلا تحرم نفسك عبد الله من سماع الذكر ومن أن تكون من أهل الذكر، بل الله أمر بتصبير النفس مع الذين يدعونه ويذكرونه، كما قال ربنا تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تعد عيناك عنهم إلى غيرهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمرنا الله أن نجالس أهل الذكر وأن نصبر أنفسنا معهم، ونهانا أن نلتفت إلى غيرهم، ونهانا أن نطيع من أغفل الله قلبه عن ذكر الله، لأن أمره فرط غير منتظم يكون بعيدا عن التوفيق والتسديد. وقال في آية أخرى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ونهى الله عز وجل عن طرد أهل الذكر الذين يدعون ربهم، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فعاتبه الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد أمرنا بذكره، فإن ذكرناه سبحانه وتعالى وامتثلنا أمره ذكرنا، كما قال تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فإذا ذكرت الله ذكرك الله، وهذا شرف عظيم. لو لم يكن من فضل ذكر الله إلا أن الله يذكرك لكفى بها فضيلة ومنقبة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ أي من الناس ذكرته في ملأ خير منهم أي في ملأ الملائكة. الحديث: فاذكر الله عبد الله حتى يذكرك الله تبارك وتعالى، يذكرك في نفسه إن ذكرته في نفسك أي أسمعت نفسك بالذكر، وإن ذكرت الله في ملأ بأن اجتمعتم على قراءة قرآن أو على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيئا من الذكر على الوجه المشروع ذكرك الله في ملأ الملائكة وأثنى عليك. فاحرص أيها المسلم، واحرص أيتها المسلمة، على الإكثار من ذكر الله، وعلى شهود مجالس الذكر وحلق العلم، فحلق العلم الذي يتعلم فيها الحلال والحرام هي من ذكر الله تبارك وتعالى. وهكذا الاجتماع على قراءة القرآن وتعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والحديث الصحيح. فإذا ذكرت الله بقراءة القرآن أو غيره واجتمعت مع إخوانك حصلت على هذه الأمور الأربعة المذكورة في هذين الحديثين: تنزل السكينة على ذلكم المجلس ومن اجتمعوا لذكر الله تبارك وتعالى، وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله في من عنده أي في ملأ الملائكة. وهذا شرف عظيم لا يتحصل عليه إلا من كان من أهله، من أهل هذه المجالس. ومن فضل مجالس العلم والذكر ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه خرج إلى حلقة في المسجد يذكرون الله، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم ملائكته. الله أكبر. فالله عز وجل يباهي بهؤلاء وأمثالهم ملائكته. ومعنى يباهي بهم ملائكته أن يذكر لملائكته فضلهم وحسن حالهم وجمالهم، إذ أن المباهاة هي الجمال والبهاء ونحو ذلك. فالله عز وجل يذكر فضل أهل الذكر ويذكر ما أكرمهم الله عز وجل به من النظرة والبهاء في ملئه الأعلى، فهذا شرف عظيم عباد الله. فاحرصوا على مجالس العلم وعلى حلق الذكر حتى يباهي الله عز وجل بكم ملائكته، وحتى يذكركم الله، وحتى تسعدوا في حياتكم وبعد مماتكم، وحتى تستبصروا في أمر دينكم. فإن من أراد الله عز وجل به خيرا فقهه في الدين، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وفضل مجالس العلم والذكر كثيرة، فينبغي الحرص على هذه المجالس والتنادي إليها والحث عليها وتصبير النفس مع أهلها حتى يفوز العبد في الدارين. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن فضائل مجالس الذكر أنها روضة من رياض الجنة يسعد بها العبد، كما جاء عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم، وفي رواية حلق الذكر. فهذه الحلق رياض من رياض الجنة، فاحرص أن تكون من أهلها عبد الله، ودل غيرك إليها. ومن فضل مجالس الذكر أنها سبب لتكفير الذنوب، وأنها مجالس يتنافس فيها ملائكة الله ويتتبعونها. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا قعدوا. وفي رواية البخاري: فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، أي ينادي بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم. قال: قعدوا، أي يسمعون الذكر. قال: قعدوا وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، أن يكونوا بعضهم فوق بعض حافين بأجنحتهم حتى يملأوا ما بين أولئك الذين يذكرون الله إلى سماء الدنيا. كم هائل وخلق عظيم، عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يجتمعون لسماع ذكر الله تبارك وتعالى. وكثير من أبناء جنسنا يعرض عن هذه المجالس وينهى وينأى لما عنده من الحرمان ولما عنده من الشقاء والعياذ بالله. قال في الحديث: فإذا تفرقوا، أي تفرق أهل مجلس الذكر، عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ قالوا: جئناك من عند عباد لك في الأرض. قال: وماذا يصنعون؟ قالوا: يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوها؟ قالوا لم يروها. فقال كيف لو رأوها؟ زاد الإمام البخاري قالوا كانوا أشد لها طلبا وأشد لها حرصا. قالوا ويستجيرونك؟ قال مما يستجيرونني؟ قالوا يستجيرونك من نارك. قال وهل رأوها؟ قالوا لم يروها. قال فكيف لو رأوها؟ زاد البخاري كانوا أشد منها فرارا وأشد منها بعدا، أو بهذا المعنى. قالوا ويستغفرونك؟ قال الله تبارك وتعالى فقد غفرت لهم، فقد غفرت لهم. قالوا إن فيهم خطاء، أي رجل كثير الخطيئة، إنما مر فجلس، أي لم يقصدهم. إن فيهم رجلا خطاء إنما مر فجلس، أي أهذا يغفر له أم لا؟ قال وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمجلس واحد عبد الله تجلسه من مجالس العلم والذكر تظفر بهذه الأمور العظيمة، أن الله يغفر ذنبك، وإن سألت الجنة أعطاك سؤلك، وإن استجرت من النار أجارك، وإن جئت لحاجة ولم تقصد ذلك المجلس وأويت إلى أهل مجلس العلم والذكر غفر الله لك ذنبك، إذ أن أولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا فضل عظيم لا يوفق إليه إلا من اصطفاه الله واجتباه واختاره ووفقه. وكثير من الناس يحرم هذه المجالس ولا يوفق لها، بل بعض الغافلين وبعض المعرضين والمحرومين يعتقد أن هؤلاء ليس لهم حاجة، هؤلاء جلسوا لعدم وجود ما يشغلهم، أنهم فراغ، وأنه صاحب الأعمال، وأنه صاحب الحنكة وصاحب الحرف، صاحب الحزم والدهاء والذكاء، حرمان. وبعضهم يقتل وقته ويضيع عمره في القيل والقال وفي الثرثرة وفي الضياع، وما يدري إلا وقد فجأه الموت، ويبتلى بحسرات كثيرة وندامات عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة وترة يوم القيامة. فإذا جلس الجالسون ولم يذكروا الله يقومون على مثل جيفة حمار ويتحسرون على ذلك المجلس يوم القيامة، يتحسرون في يوم لا تنفع الحسرة، ويتندمون في يوم لا تنفعهم الندامة. فاحرص على ما ينفعك عبد الله، واحذر أن تكون من المعرضين عن ذكر الله وعن مجالس الذكر والعلم، فإن أعرضت أعرض الله عنك، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فجاء ثلاثة نفر، فتقدم اثنان، أما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فاستحيا فجلس خلفهم، وأما الثالث فخرج. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من مجلسه قال ألا أخبركم بقصة النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الحلقة فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا المعرض عن ذلك المجلس الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منافق. فإذا أويت إلى حلقة العلم وإلى مجلس الذكر آواك الله، آواك الله. فإذا أردت أن يؤيك الله يؤي إلى حلق العلم والذكر، وجالس أهلها حتى يؤيك الله وتغفر بفضائل عظيمة. قال وأما الثاني فاستحيا، أي جلس خلف الحلقة وهو على خير، إلا أن الأول أعظم خيرا وأجرا، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ما أكثر المعرضين عن حلق العلم والذكر مع قدرتهم على شهودها وعلى حضورها وأن يكونوا من أهلها. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح والحرص على مجالس العلم والذكر. إن ربي سميع الدعاء. والحمد لله.